محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت و دائمت و علی اعدائهم اجمعین. اللهم اغفرنا و جمیع المشتعلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. قرأنا جمله من الروایات المبارکه من طبق سنه و شیعه یستفاد منها. طبعا الروایات اکثر من هذا المقدار بكثير، یعنی فی شؤون مختلفه للحاکم، لكن بمقدار يمكن ان يستفاد من حيث المجموع. و امره ان ياخذ من المغانم خمس الله. شرحنا هذه العباره انه في تصورنا الغنائم والمغانم جميع ما يغنمه الانسان. نعم، هناك في تحليل هذه الكلمه الغنيمه وتفسيرها اختلاف اساسي هم في كتب اللغه يستفاد وايضا بين علمائنا. مثلا قد يقال الغنيمه المال الذي ياخذه الانسان بيسر لا يتعب فيه، هذا غنيم. وقد يقال بالعكس المال الذي يحصله الانسان بتعب هذا اسمه الغنيمه. مثلا بناء على التفسير الاول الهديه من جمله الغنائم، بناء على التفسير الثاني الهديه ليست من الغنائم، الهدايا ليست من الغنائم. و ما كتب على المؤمنين في الصدقه من العقار الاراضي، عشر ما سقط العين و سقط السقاء سما. سقط العين و سقط السما، عین به معنای به اصطلاح لغه الفارسی چشمه و نهر، کلیهما الانهار، یعنی ما کان از سقی و طبیعی عادی من دون معالجت لانسان من دون ان یکون لانسان دورن فی به طبیعته یتحقق السقی فهذا فیه العش عشر الماء. و ما کان از سقی و به علاج للانسان ولو فی مقدماته هذا فیه الزکات خمسه بالمه. و سبق شرح هذه الكلمه في یعنی سبق منا في ابحاث الزکات قلنا اذا فرضنا ان وصول الماء الى اصول الشجر و الى زروع الزرع الى اصول الزرع ايضا لم يكن فيه محاوله بشريه، لم يكن فيه جهد بشري مطلقا، فهذا يسمى باصطلاح سقط السماء. و اما اذا تدخل البشر في البين ولو في مقدمه من مقدماته، مثلا افرضوا بالپمپ باصطلاح اليوم پمپاج باصطلاح، يوصلون الماء الى منبع كبير، ثم لما يوصل الى هذا المخزن او المنبع الماء يجري بنفسه، يعني جريان الماء الى الزرع و الى الشجر يكون بنفسه، لكن ايصال الماء الى هذا المخزن بجهد بشري هذا ايضا فيه نصف العشر. لا يلاحظ لا يقال ان هذا الماء بطبعه نزل الى الشجر لانه كان في مكان مرتفع فنزل. فينبغي ان يعرف، مثلا اذا فرضنا البئر يجمع فيه الماء تدريجا طبيعة هكذا الى ان يصير ماء كثيرا ثم يجري، هذا فيه العشر. اما اذا فرضنا الانسان جعل جهازا معينا و كيفيه معينه مكان معين بحيث ان الماء يجمع بلحاظ هذا الجهاز تدريجا هذا فيه نصف العشر. فالمهم ان في مراتب السعي مقدمات السعي لا يوجد جهد بشري، اذا وجد جهد بشري اذا كان فيه علاج من الانسان الانسان يعالجه ففيه العشر نصف العشر خمس بالمئة الا عشر. ثم قال وفي كل عشر من الابل شاتان وفي كل عشرين اربع اشياه. قلنا الحساب في ذلك في كل خمس شاتون الى خمس وعشرين الى 25 25 شات 25 ابل كانت تساوي ذاك الوقت عندهم مع الضرب في ثمانيه ام شرحنا هذا الشيء 200 كان ما يصل الى 200 غنم. بعد ذلك يكون الحساب اخر. وفي كل 40 من البقره بقرتون. نحن سابقا شرحنا انه سابقا في ابحاث الزكاه قلنا العرب البدوي كان عنده الابل لا بقر ولا شات، مثلا طبيعة الانسان البدوي، و لذا جاء فی کتب اللغه، جاء فی کتب تفسیر، خود من اموالهم صدقه، تفسیر قرطبی و غیره، قیل المال الابن، اصلا قالوا المال عباره عن الابن، و قیل المال النقد. هناك شرحنا ان المجتمعات بحسب الشيء الراجح الغالب عندهم يجعلونهم معيارا للماليه. العرب البدوي كان انسه بالابن، حتى الشياه ما عنده، بخلاف الانسان الحضري. الانسان الحضري اخذ الشاة واخذ البقر، يعني الحضار لما سكنوا، مراد بالحضر ليس خصوص المدينه، البدو يعني المرتحل الذي يرحل من مكان الى مكان، لا الشاة كانت تنفعه ولا البقر كانت تنفعه. بخلاف مثلا الان في ايران عندنا قوم رحل نسميه ايلات به السلام، اكثر ما عندهم الاغنام، بعكس العرب اللي اكثر عندهم كان الابل والبعران، الابال والبعران. خب يختلف الحضارات من جهه الى جهه. ولذا مساله البقر فيما بعد في المناطق التي فيها سكنى في مكان معين صار فيه البقر والشاة، وفي كل 30 من البقر تبيع جذع أو جذع، هذه أسنان البقر، والظاهر أنه مراعاة للنسبة اللي ذكرناها أمس 2.5 في المئة. وفي كل 40 من الغنم صائمة وحدها شاة، طبعا في كل 40 أوله، فيما بعد في كل 100 شاة، فإنها فريضة الله التي افترض على المؤمنين في الصدقة، فمن زاد خيرا فهو خير له. طبعا عبر الرسول صلى الله عليه عن هذه الأمور بفريضة الله، ولكن جاءت في روايات صحيحة كثيرة عندنا أنها سنن رسول الله، يعني أن الرسول سندانه، ويمكن الجمع بينهما بأن مراد رسول الله أن هذه هي الصدقة التي فرضها الله، أنا عينتها، فإن الله جعل هناك صدقة في أموال الناس، أنا عينتها في الإبل كذا، في البعير كذا، في البقر كذا، في الشاة كذا، في الزبيب كذا. فلا يستفاد من هذه العبارة، لا يفهم، يعني لا نستطيع أن نقول مراد هذه العبارة أن هذه الدرجات ما جعله الله. ثم تعرض فمن زاد خيرا فهو خير لا الصدق المستحب، ثم تعرض صلوات الله وسلامه عليه لحكم الأقليات الدينية، في كل مكان في الإسلام كان الأقليات الدينية، في زمانه اليهود كانوا في المدينة، وأنه من أسلم من يهودي أو نصراني إسلاما خالصا من نفسه ودان بدين الإسلام فإنه من المؤمنين، يكون من جملة المؤمنين، له مثل ما لهم وعليه مثل ما عليه، ومن كان على نصرانيته أو يهوديته فإنه لا يرد عنها. يعني كأنما الرسول صلى الله عليه وسلم أقر بإسلام مسلك، أقر الأقليات الدينية على حالهم، يجوز للإنسان اليهودي للإنسان المسيحي أن يعيش في ظل الدولة الإسلامية. ثم قال وعلى كل حال من هذه، يعبر عنه الآن في زماننا ضريبة، خراج يعبر عنه، يعبر عنه ماليات، جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل حال من، حالم يعني بالغ، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، دينار واف، دينار تام، يعني دينار يكون تاما، يعني 18 بإصاح حمص في ذلك الزمان من الذهب، لا يكون مخشوشا، لا يكون ناقصا، وافي بمعنى التام الذي لا غشي فيه. وبعبارة أخرى الأطفال مستثنون عن الضريبة والجزية، وأما بقية الناس يعني البالغين لابد عليهم من جزية، طبعا الجزية تؤخذ إلى بيت المال وتصرف على شؤون المؤمنين. أو عبضه ثيابا، هذه الرسالة بما أنها إلى اليمن، اليمن كانت معروفة بالثياب، فإذا فرضنا شخص ما عنده نقود كما أكثر الناس في ذاك الزمان، وعندما تنفضوا ثياب يؤخذ منهم ثياب، فمن أدى ذلك فإن له ذمة الله وذمة رسوله، ومن منع ذلك فإنه عدو لله ولرسوله وللمؤمنين جميعا. يعني بعبارة أخرى هذه الضريبة اللي تسمى جزية، ظاهرا جزية أصله جزيدة الفارسية، أصله فارسي، هذه الجزية وهذه الضريبة إنما تؤخذ لصلاح المجتمع، لله، عدو لله ولرسوله وللمؤمنين جميعا، صلوات الله على محمد صلى الله عليه وآله والسلام عليه ورحمة الله وبركاته، هذه رسالته في هذا الشيء. من جملة ما جاء في هذا المجال أنا أهل، طبعا الروايات كثيرة انصافا، إذا أردنا أن نقرأ الرسالات التي كتبها رسول المكاتب هي تطول، هي طالت ولكن أطول من هذا. قال قال أمير المؤمنين في نهج البلاغة: اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيء من فضول الحطام، يعني من زوائد الدنيا، ولكن لنرد المعالم من دينك، هذا أهم شيء، يعني من جملة شؤون الحاكم رد المعالم ونظهر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حدودك. فقد صرح أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم أن أهم شيء من وظائف الحاكم الإسلامي إقامة الحدود والنصرة في المظلوم والإصلاح في المجتمع والأمن في المجتمع وإيجاد الأمن العام، بحيث لا يتصور شخص مثلا كذا. ثم قال أمير المؤمنين أيضا عبارة المعروفة أنه قال: والله لهي، يعني النعل، أحب إلي من إمرتكم، إلا أحب هذه الإمارة والخلافة، إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا، يعني الغرض من الخلافة، الغرض من الإمامة إقامة الحق وإماتة الباطل. طبعا بالنسبة إلى خصوص أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، بخصوص أمير المؤمنين، ممن تعرض لهذه المسألة بوضوح شديد جدا في رسالته المفصلة إلى مالك الأشتر في أحده المفصل، تعرض لوظائف الحاكم بتفصيل جد، يعني لولا خوف الإطالة ولو طال الكلام لكان الأفضل أن نقرأ تلك الرواية مفصلا، الإمام يحدد له معالم الإدارة. وفي الخطبة الشخشغية المعروفة قال عليه السلام: أخذ الله على العلماء أن لا يغاروا على كظة ظالم، يغاروا أن لا يصير لهم قرار من القرار، هو كظة ظالم، الكظة أساسا بمعنى بطنة، بمعنى امتلاء الإنسان، ولا سغب مظلوم، سغب بمعنى الجوع وشدة الجوع، ولولا ذلك لألغيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها وإلى آخره. فيبدو أن من جملة الأمور إحقاق الحق، أخذ الحق من الظالم وإعطاء الحق للمظلوم، هذا هو الأساس في الحكومة. قرأنا هذه العبارة سابقا، الآن معيده لبعض ذلك. قال عليه السلام: إنه لابد للناس من أمير بر أو فاجر. قال: يعمل في إمرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر، هذه النقطة الأساسية، ويبلغ الله فيها الأجل ويجمع به الفي، في كناية عن الماليات بإصلاح اليوم عند الإيرانيين، ضرائب، يعني لابد من جمع الأموال ويقاتل به العدو. من جملة الشؤون بالنسبة إلى الأعداء: كل من تعرض للعالم الإسلامي يقف في وجهه، وتأمن به السبل والأمن العام، الطرق تكون بإصطلاح سليمة وآمنة، بحيث أن الإنسان يتمكن من السفر كيف ما كان. أصولا من جملة الغيبيات التي ينقلها عدي ابن حاتم المعروف هو هكذا يقول: ان الرسول بخبرني بشرني بانه سوف يكون امن، حتى ان المرء تستطيع ان تسافر مسافات طويلة من دون رجل، ثم يقول: الان تحقق في زمانه، يقول في زمانه تحقق ان المرء تخرج في الصحراء من دون ان يخاف عليها. و یستمتع فیها الکافر، بله، و یقاتل به العدو و تأمن به السبل و یؤخذ به للضعیف من القوی حتی یستریح برون برون و به یستراح من فاجره. یعنی به عبار اخرى من جمله شؤون الحاکم نشر الامن، نشر العداله في المجتمع، الامن بحيث ان الناس يتمكنون من امورهم، اتيان امورهم. من جمله شؤون الحاكم، وهذا انصافا امير المؤمنين دفع ثمنا غاليا في تطبيقه، اذا هناك من الحكومات السابقه الفاسده امور على خلاف الواقع وقد بقيت موضوعاتها لابد من التغيير هنا. و هذه هو این مشکل، انصافا حقا یقال جر لامیر المؤمنین اکثر المشاکل من هم، بالخصوص ان امیر المؤمنین من اوائل ما جا على السلطه امر به ان جمله من القطایا التي قطعها عثمان اخطاها عثمان ترد الى بیت المال، فان عثمان كما هو معروف من سیرته اقطع قطایا عبارة عن قطع من الارض تعطا لشخصه، و الان هم یسمه به لغه العربی اقتاعی، اقتاعی یعنی صاحب اراضی کبیره، ایرانی نسمونه او فئودال به اصطلاح او ارباب به قبال رعیت به اصطلاح. علایه هادا اصولا یحتاج الى بحثن انه یجوز اقتاع القطایع للحاکم ام لا، فی تصورنا انه لا بأس به، هناک روایات عن رسول الله اقتاع لجمله من الصحابه وادی و صحرا کدا اقتاع، سه کلامون فی انه الاقطاع له خصوصیات و احکام معینه، لعلنا فی مجال آخر فی مجال اصلا ملک دوله نتکلم. فا اهم شیء هنا الان ان امیر المؤمنین حکم بانه اذا کان هناك شیء من بیت المال اقطعه عثمان من غیر حقه انا سوف ارجعه الى حقه، ولذا عمد الى جمله من قریش في الخصوص فاخذ منهم القطايا الاراضي الكبار التي اعطاهم عثمان، و جمله منهم التحقوا بمعاويه من اجل هذا الشيء. يعني اهم شيء صار سبب لمشاكل لامير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو هذا. و اصولا معروف ان رسول الله عندهم في كتبهم كان يسوي في العطاء، يساوي يعطي بنحو المساواة، وكذلك ابو بكر ينسب اليه انه كان يعطي بنحو المساواة، وعمر كان ينهاه عن ذلك ما كان يقبل الى ان مات او قتل على ما يقال. فلما قام عمر بالامر للحكومه والملك وصار ملكا، فهو اول من وزع الاموال حسب الخصوصيات الافراد، فمثلا لنساء النبي شيء، للمهاجرين شيء، للانصار شيء، الذين اشتركوا في بدر شيء، الذين كانوا بعد بدر شيء آخر، العرب لهم شيء، العجم لهم، أهل مجرة. أول من فرغ الأموال بحسب خصوصيات هو عمر. طبعا بعد عمر بالنسبة خب هو هكذا بالذات المؤمن هذا خالف عليها، لأنهم شافوا أن معاوية طعامه أدسم كما قال أبو هريرة وطعامه أدسم، رأوا أن الأفضل الاتجاه إليه، فلوس فيه أكثر، خب راحوا هنا على عين كيف ما كان. فعثمان بعد بإصطلاح زاد في الطنبور نغمة، نفس المشكلة لكن جعله لبني مروان ولبني أمية، بس عمر مقاييس مثلا هذا صحابي هذا كذا هذا بدري، من كان بدري 5000 هذا أكثر شيء 5000 درهم لمن كان بدري سنوية، مثلا للصحابه لأولاد الصحابه أقل، إلا لخصوص الحسن والحسين استثناء جعل لكل واحد منهم 5000 باعتبار قرابتهما من رسول الله. والآخر في كتاب فتوح البلدان للبلاذري كتب كثير من العامة ذكروا كيفية تقسيم عمر لبيت المال، وخصوصا لحفصة وعائشة ونساء النبي أموال طائلة كان يبذل عليهما، وهي المشكلة التي سببت خروج عائشة على امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. سبب الخروج هو ان امير المؤمنين قطع هذا الراتب من بيت المال، طبعا عثمان هم قطع، عثمان هم فيما بعد قطع هذا الراتب وبدأت تتكلم على عثمان الى ان انتهى امره بما انتهى اليه، ثم علمت بمجرد علمت ان علي راح يأتي على الحكم كذا. فعلى اي حال من جملة الشؤون هذه نقطة مهمة للحاكم، اذا هناك اموال بغیر حقا تارتن صرفت و اوکلت میخواد راحت، و اخرى على اموال موجوده، اموال اخذت بغير حقها من بيت المال، من شؤون الحاكم اقامه الحق فيها و اقامه العهد. فقد ذكرنا سابقا ان ذاك المعروف فيروز ابو لؤلؤ، ابو لؤلؤ فيروز، لما طعن عمر عبيد الله، خب مسلمين، هو طعن 13 شخص جرحهم لانه لم يتمكنوا من القبض عليه الا ان اخذوا بكيفيه. ثم عبيد الله ابن عمر لما سمع بهذا الخبر فقال لا أدع اليوم في المدينة رجلا من الإيرانيين من الفرس في العجم، فقتل فيروزان. فيروزان أصلا لم يكن مشترك في القتل، بس هو رجل عادي من الإيراني، ولم يكن مع فيروز لا في الحمل لا كذا، رآه في المسجد فقتله، ومعه بنت عمرها 8 سنوات فقتلها، وهجم على جملة من الإيراني لأن أخذوه المسلمين وكذا هدأوا حاله. الآن كيف ما كان، فكان أمير المؤمنين يقول لو وليت هذا الأمر لقتلت عبيد الله بفيروزان، لأنه قتل مسلما بريا، فيروزان مسلم ولكن إيراني، أنا مسلم وبريء ولم يشترك في عملية اغتيال عمر، لم يكن له يد فيها. مجرد أن فيروز أبو لؤلؤ كان رجلا مثلا إيرانيا، ليس معنى أن كل إيراني في المدينة يقتل لأنه هذا الإيراني قتل الخليفة، ليس له معنى إسلامي، ليس له وجه إسلامي. فلذا بمجرد أن تولى أمير المؤمنين من أوائل من لحق بمعاوية عبيد الله، عبد الله لم يبايع عليه لكن بقي في المدينة ولم يحضر في الحرب، وأما عبيد الله فبايع فرجع فراح فذهب إلى معاوية، وكان صاحب راية في صفين، من جملة الرايات التي لقريش من جماعة معاوية راية لعبيد الله ابن عمر، وقتل في معركة صفين. انتهى إلى ما كان يستحق. علاين قال عليه السلام والله لو وجدته قد تزوج به النساء و ملک به الامار لرددته. یعنی بیت المال الذي اخذ، هذا الذي قاله يخدمون مال الله خم الابل نبتت الربيع. ثم قال فإن في العدل سعة، لا بد من العدل، لا بد من تطبيق العدل، و من ضاق عليه العدل فالجور عليه اولیق، من لا يستطيع ان يعيش مع العدل مع الجور لا يستطيع. نبت ترابی او نبت ترابی سالان فیوان نبت. و من جملت امور الامام ما قاله امیر المؤمنین خطابا لعثمان، فعلم یا عثمان یعنی ان افضل عباد الله عند الله امام عادل هدی و هدا او هدا و هدی، فاقام سنتا معلومه و امات بدعتا مجهوله. يبدو أنه أفضل شيء عند الله إمام يبين للناس أحكامهم.
يعني هذا إصرار أمير المؤمنين كلام الله على الأموال اللي ما لها قيمة نسبة إلى الدين، في حين سكوت عن بدع الدين اللي يقام في صلاة الجماعة في التراويح وغيرها من الأمور.
لكن مستحب مو حق واجب، مستحب غايته باطلة. خب بين لهم ما قبلوا منه، بس هذا أموال الناس، هذا مو أمر مستحب. وقال عليه السلام ليس على الإمام إلا ما حمل من أمر به إلا البلاغ في الموعظة والاجتهاد في النصيحة والإحياء للسنة وإقامة الحدود على مستحقها وإصدار السهمان على أهلها. يعني لابد أن يعطي كل شخص حقه وسهمه من بيت المال، لما لا إشكال فيه ولا شبهة تعتريه شدة أمر أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم في الأموال، هذا مما لا إشكال فيه. قضيته مع عقيل معروفة، أراد من الإمام أموال فامتنع الإمام، بل يقال أن عقيل طلب من أمير المؤمنين أن يلحق من معاوية فأجاز له فذهب إلى أموال، يقال لا دي مدى صحة الخبر. والروايات الواردة في هذا الشأن في شأن أمير المؤمنين بالنسبة إلى الأموال كثيرة جدا، إنصافا كثيرة، طبعا قبول بعضها صعب. مثلا رواية أن الإمام الحسين أكل من عسل كان في بيت المال قبل أن يقسم فأدبه، ينسب إلى الحسن ينسب إلى الحسين، فأدبه أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. قبول هذه الأشياء صعب جدا.
في نجم بان لولا أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هذه الشفتين لأوجعتهما ضربا.
هذا ليس في نهج البلاغة، هذا كيف في نهر الباب؟ ليس هذا في نهر الباب. في لا لا من ينسب إليه بس ليس في نهر الباب. بلي هذه الرواية بإصطلاح اللي ينقل مثلا هناك كتاب الدخول في الحاد خصوصا فيه جهات تاريخية قبولها و نفيها و اثباتها صعب كلا الطرفين. بلي رواية مفصلة انه يقال ان عبد الله بن عباس كان من جهته عليه السلام على البصرة فأخذ مليونين تومان مليونين درهم أخذ مبلغ ألف يعني مليونين درهم وهرب إلى مكة فكتب عليها عليه السلام رسالة جدا مفصلة جدا مفصلة ومطولة وعاتبه على ذلك وعتاب أكثر من عتاب و ابن عباس هم أجاب الإمام على أين ابن أبي الحديد هم يقول أنا من المتحيرين أن هل هذا شيء صحيح أم لا. على أين سبع من الخصوصيات قد يكون شواهد تاريخية لا تؤيده. قيل هذا الكلام كان لعبيد الله ابن عباس أخيه لا لعبد الله نفسه. على أين تلك القضايا خاصة لو أردنا أن نقرأ من نهج البلاغة وغيره ما يدل على أمره بالنسبة إلى المال عجيب إنصافا جدا غريب. من جملة الكلمات قال عليه السلام أيها الناس إن لي عليكم حقا ولكم علي حق فأما حقكم علي فالنصيحة لكم يعني بيان الحقائق الإلهية لكم وتوفير فيئكم تكثير أموالكم وتعليمكم لكي لا تجهلوا وتأديبكم كي ما تعمل تعلموا وأما حقي عليكم فالوفاء بالبيع والنصيحة في المشهد والمغيب والإجابة حين أدعوكم والطاعة حين أمركم. ومن الواضح أن أمير المؤمنين يبين لهم. مثلا من جملة الأمور جاء في كتاب سليم بن قيس والواجب في حكم الله وقرأنا هذا مفصلا وحكم الإسلام على المسلمين بعد ما يموت إمامهم أو يقتل إلى أن يقول أن لا يعملوا عملا ولا يحدثوا حدثا ولا يقدموا يدا ولا رجلا ولا يبدأوا بشيء قبل أن يختاروا لأنفسهم إماما حفيفا عالما ورعا عارفا بالقضاء والسنة وظائفه يجمع أمرهم يحكم بينهم يأخذ للمظلوم من الظالم حقه ويحفظ أطرافهم إن الثغور ويجبي فيئهم ويقيم حجهم جمعتهم و يجبي صدقاتهم. انصافا جدا جميل هذه الرواية في تعبير وظائف الحاكم و ان الحاكم لابد ان يقوم بأمور المجتمع. اكو بعض روايات بما انه لا نؤمن بانها رواية لا نقرأها مثل خبر فضل و كتاب المحكم المتشابه و مشابه و في الخبر المعروف الموجود في كتاب الكافي عن الرضا عليه السلام قرأنا سابقا الإمام زمام الدين ونظام المسلمين إن الإمام أصل الإسلام هذا إلى أن يقول الإمام الرضا عليه السلام بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفي توفير الصدقات إمضاء الحدود إمضاء الأحكام منع الثغور والأطراف الإمام يحل حلال الله يحرم حرام الله حرام الله يقيم حدود الله يذب عن دين الله يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والحجة البالغة. انصافا رواية جميلة وتبين جملة من حدود الإمام.
حب الثغور كانت ما تكون باسم الإمام الحق حتى بالمأمون وغيره.
هذه وظيفة الإمام لا يقصرون ذلك شيء آخر. في خبر حنان بن سدير عن أبي جعفر عن أبي جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تصلح الإمامة إلا لرجل فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه عن معاصي الله، حلم يملك به غضبه، وحسن الولاية على من يلي. يعني أهم شيء في الإمام أن يكون حسن الولاية على من يلي أمره، يكون متوليا لأمره، حتى يكون لهم كالوالد الرحيم. خلاصة الأمر: كما أن الأب ينظم شؤون حياة أولاده ويصرف الجهات المختلفة في حياة أولاده ماديا ومعنويا، كذلك الإمام ينظر بالنسبة إلى الناس بهذه الوصول. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوالي خمس خصال: جمع الفي من حقه، وضعه في حقه، أن يستعين على أمورهم بخير من يعلم. جدا جميل. يعني أفضوا مثلا في القضاء خير من يعلم، في الجيش خير من يعلم، في الإدارة، في الأمور الاجتماعية، في الثقافة، وزارة التعليم التربية، وزارة الصحة، وزارة الطب مثلا، كل شيء، كل شأن من شؤون المجتمع لابد أن يختار لهم الأعلم. ولا يجمرهم، ولا يجمرهم فيهلكهم. تجمير يعني جمع الجيش في مكان وعدم إرسالهم إلى مأموريتهم. ولا يؤخر أمرهم لغد. جاء في رواية في النهج البلاغة عن غيره: مكان القيم بالأمر مكان النظام من الخرز. يعني الإنسان عنده خرزات مثل السبحة، القيم مثل هذا الخيط، هو الذي يجمع، وإلا لولا الخيط كلها واحد من أفراد السبحة تذهب إلى مكان، يجمعه ويضمه، فإذا انقطع النظام تفرق الخرز وذهب، ثم لم يجتمع بحذافيره أبدا. فمراد الإمام صلوات الله وسلامه عليه لابد أنه دائما في المجتمع مضافا إلى أفراد صالحين، لابد من شخص يجمع هذه الأفراد، يكون جامعا لهم، وهو الحاكم وهو الإمام وهو الولي، أن يكون جامعا للناس يجمعهم. قلنا الروايات الكثيرة به اصطلاح في ذلك كثيرة، و انصافا يستفاد من هذه الروايات بطولها وتفصيلها أن الحاكم الإسلامي يختلف عن الحاكم العادي. الحاكم الإسلامي مضافا إلى وظائفه الاجتماعية أن يكون للناس كالأب الرحيم، مضافا إلى ذلك لابد ابتداء من بنائه لتربية الأفراد، لتهذيب الأفراد. يعني الحاكم الإمام في الدولة الإسلامية بتعابير رسول الله لابد أن يكون وظيفته وظيفة الأنبياء، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى الأفراد، هذبهم، هداهم، بيّن لهم الأحكام، بيّن لهم الوظائف الإلهية، حدود الوظائف الإلهية، حدود الصلاة، حدود الصوم، حدود الوضوء، حدود الزكاة، حدود كل حكم من أحكام الله بيّنها له. إضافة إلى ذلك، وهذا طبعا تعلمون في القضايا الاجتماعية المتعارفة ليس من شؤون الحاكم أساسا. في القانون الغربي الحديث يحاولون فصل الدين عن السياسة تماما، هذه أمور شخصية، هذه أمور عقائدية حسب ما يعترف به الشخص. الحكومة والنظام لا يتعرض لذلك. يستفاد من الروايات أن النظام لابد أن يتعرض لذلك. يستفاد من الروايات إضافة إلى ذلك الحاكم لابد أن يشمل الناس على المستحبات لا فقط على الواجبات، على الصدقات، خيرات، زيارة المساجد، زيارة المشاهد. أصلا يحرض الناس على كل خير سواء كان واجبا أم مستحبا، حتى لو كان مستحبا. فمضافا إلى أنه يتخلق بأخلاق حسنة بنفسه، من جملة صفاته في نفسه لابد أن يكون حسن الأخلاق، أن يكون عفيفا، ورعا، متقيا، في نفسه له صفات عالية جدا. إضافة إلى ذلك لابد أن ينشر هذه الصفات في المجتمع. فمضافا إلى تربية الأفراد، تهذيب الأفراد، تجهيز وسائل التعليم لعامة الناس من شؤون الحاكم، أن ينشر العلم بين الناس حتى يكون تعليم الناس وتعلم الناس سهلا، يتعلمون العلم بجميع أنواع العلم، علوم الدنيوية، علوم الدينية، بالنسبة للعلوم الدينية في الروايات أنه ينتشر الفقه حتى تتفقه النساء في خدورهن، يعني المرأة وإن كانت في بيتها في داخل بيتها تتمكن من التفقه في الدين، تصل درجة التفقه في الدين. لعله بأجهزة التلفزيون والإنترنت وهذه الأمور اللي الآن متعارف عندها، لعله إشارة إلى ذلك، تسهيل وسائل الارتباط العلمي بحيث أن المرأة ولو جلست في بيتها تتمكن بلا حاجة إلى خروج من البيت أصلا. الأمور تكون في يسرها واختيارها وسهل بالنسبة إليها. فيستفاد من هذه الروايات أن الإمام بنفسه، الحاكم بنفسه، لابد من اتصافه بصفات، لابد من التزامه الدقيق وأصول الشريعة، لابد من اتصافه بالصفات الحسنة، من تخلقه بأخلاق الله سبحانه وتعالى، لابد من اتيان تركه للمحرمات، اتيانه للواجبات، اتيانه للسجايا الحسنة، أن يكون عفيفا شجاعا، يعف نظره وبصره وحاجاته عن أموال الناس، لا ينظر إلى أموال الناس، إلى أعراض الناس. مثلا نستجيب الله رأى امرأة جميلة فتعجبه فيحاول، كما حتى في كتاب التوراة نسبة إلى داود أنه بالنسبة إلى أوريا بحيلة أخرج زوجته من يده، أرسله إلى الحرب إلى أن قتل في الحرب فأخذ الزوجة. نستجيب بالله من شؤون الحاكم أن يكون نظره عفيفا كل الجهات. بتعبير مونتسكيو في روح القوانين يعبر عن التقوى السياسي، التقوى الأخلاقي، لا المستفاد من الروايات التقوى الإلهي لا السياسي، أن يكون متصفا بصفات. ثم جميع هذه الأمور لابد أن يطبقها في المجتمع، إقامة الصلاة، الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهذا من جملة شؤون الحاكم، من صلب شؤون الحاكم. لا يتصور أن الحاكم فقط يهتم بالقضايا السياسية بالجانب السياسي الاجتماعي فقط، لا، لابد له أولا من تربية الأفراد تربية فردية صالحة مثل هذا الحائط، لابد أن يكون كل طابوخ كل آجر في نفسه قويا صحيحا و مطبوخ بالصلاح تماما، ثم يجعل بصيرة بهذه الصفة المستقيمة الجميلة في الحائط. فلابد أولا من أن يكون الفرد متكاملا، ثم يأتي إلى الجهات الاجتماعية، وأساسا وظيفة الولاية هي الجهات الاجتماعية أيضا، وكل أمر يكون اجتماعيا يتصدى له، قطع المنازعات، جمع الأموال، نشر العلم، نشر الثقافة، رفع الجهل عن الناس، تسهيل الأمور لهم، تأمين الطرق لهم، الأمن، الأمنية، ناس يعيشون بأمن، لابد أن يبذل الأموال طبعا، هذه الأمور بلا أموال ما ممكن، شرطة وما شرطة ونيرو انتظامي بإصطلاح، كل ذلك يحتاج إلى أموال، كل ذلك يحتاج إلى قدرات وإلى خبرات، في كل ذلك إلى الأقليات الدينية، يلاحظ حال الأقليات الدينية، إلى العلاقات الخارجية، العلاقات مع الدول المجاورة، الدول الخارجية، ومحافظة الثغور، إلى ما شاء الله بعد، كل ما يرجع إلى شؤون المجتمع، إدارة المجتمع، هذا من شؤون الإمام الحاكم. والمستفاد من رواية عمر بن حنبله والتوقي أن هذه الشؤون بإصلاح جعلها الأئمة عليهم السلام للفقيه مع عدم وجود الإمام، إما عدم وجوده في البلد أو في الزمان، مكانا أو زمانا، إلى هذا الحد. وإنصافا من هذه الروايات الكثيرة والتي لم نقرأ أكثر مما قرأنا، يعني أحد مالك بنفسه أطول من هذه الروايات والتي لم نقرأ، انصافا يستفاد ان الاسلام اهتم بالجانب الاجتماعي، هذه نقطة جدا مهمة. وهذا التصور ان نقول ان الاسلام ليس له نظام اجتماعي، بل الاسلام افرض امر بالكليات العدالة الاجتماعية، مثل ما افرض مثلا المفكرون والسياسيين يقولون بهذا الشيء، ليس له نظام اجتماعي معين، بل كل ما كان هناك نظام للمسلمين، إدارات للمسلمين، مثل الطب الإسلامي، طب آمن به المسلمون، لا أنه طب خاص إسلامي. تبين أن هذا الكلام لا أساس له، لأنه قطعا الآن في الحكومات الموجودة جملة من هذه الأمور لا تذكر. فيستفاد من هذه الروايات بوضوح الأمور التي يقوم بها الحاكم وكيفية قيامه، وليس للحاكم السكوت عنها، وهذا معناه وجود نظام اجتماعي. كما مذهب أمير المؤمنين كان يسوي في العطاء من بيت المال. إذا كان بيت المال لعامة المسلمين لابد أن يكون العطاء لعامة المسلمين. استثارة العطاء يكون بهذا العنوان أمير المؤمنين كان يوزع المال، وتارة يكون العطاء مثل زمان هذا السوسي بإصطلاح، يعني الدولة من عنده تدفع مالا أفضل في الخبز وما شابه ذلك. على أيه بالنسبة إلى العطاء لابد أن يكون العطاء لعامة المسلمين على حد سواء. فمسألة أن الإسلام ليس له نظام إنصافا مخالف مع هذه الروايات الكثيرة البالغة قطعا حد التواتر، مو أنه إجمالا. فالإسلام نظام معين وليس فيه سياسة خبيثة لسياسة الدجل والمكر والخدعة والخديعة وما شابه ذلك، بل كل السياسة الإسلامية قائمة على أساس الصدق والعدل والحق، على أساس الحق قامت السياسة الإسلامية. صلى الله على محمد وآله.